صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال مع الصفات. احنا اذا يذكرون الاخوة في الابحاث السابقة عودنا على دليل واحد لابطال ونفي مجموعة من الصفات التي ينزه الباري جل وتعالى جل وعلا عنها، اللي هي استدلينا بوجوب الموت، وجوب الوجود على نفي المادر الشريك والمثل والضد والند والحاجة مو بعد والرؤية والجسم والجهة والتحيز، هذه كلها نفيت بدليل واحد اللي هو أنه واجب الوجود. اليوم احنا راح نسير بسير معاكس، ايضا سنعول على دليل وجوب الوجود، لكن لا لنفي الصفات المنزه عنها الباري جل اسمه، بل لاثبات بعض الصفات. فراح نسير في طريق وجوب الوجود لاثبات مجموعه من الصفات له جل وعلا، انه مثلا جواد، انه ملك، انه حق، انه تام، انه خير، هذه كلها صفات ثابتة له جل وعلا، وسنعول في إثباتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنعول في إثباتها على دليل وجوب الوجود. أرجو أن يلتفت، المطالب سهلة الجاية، نكون نصل إلى الفصل الثالث إن شاء الله تعالى الأيام القليلة القابلة، حتى نتحدث في الفصل الثالث عن عبد الله عز وجل. راح يشوفون الأخوة أكو تقارب كبير بين هذه الصفات وحتى في طريقة الاستدلال عليها. أول تلك الصفات اللي يذكرها واجه العلامة واللي راح نثبتها بدليل وجوب الوجود، أول تلك الصفات صفة الجود، فإن الله عز وجل جواد. وراح نسأل سؤالين، طبعا هذان السؤالان راح يكرران في كل صفة من الصفات الآتية. عندما أقول أن الله ملك، أولا ما المراد من الملك، وكيف نثبت أنه ملك؟ عندما نتحدث عن صفة التمام، ما المراد من صفة التمام، وكيف نثبت أنه تام؟ عندما نتحدث عن صفة الحق، ما المراد من صفة الحق، وكيف نثبت أن الله حق؟ وهكذا في الصفات راح نكرر هذين السؤالين، ما معنى الصفة واحد، وكيف نثبتها له جل وعلا. أما الصفة الأولى صفة الجود، ما المراد من الجود واحد، وكيف نثبت أن الله جل وعلا جواد؟ عرف الجود أو عرف صفة الجود بأنها إعطاء، شوي أنا راح أغير بتعبيرات العالمين، إعطاء ما يحتاج إليه المستحق، حتى أبين، إعطاء ما يحتاج إليه المستحق من دون عوض. هذا المقدار من التعريف الكل متفق عليه. نعم يوجد قيد آخر ذكر في تعريف صفة الجود وقع الخلاف فيه، يأتي هذا القيد أو لا يأتي. القيد الآخر اللي نضيفه على الخلاف اللي راح نبينه، إعطاؤه ما يحتاج إليه المستحق من دون عوض ومن دون غرض. هاي ومن دون غرض، هاي نحصرها شيخ كاظم بين قوسين ونكتب هذا القيد، وقع الخلاف فيه بين الحكماء الأوائل وبين غيرهم، والعلامة والخواجة راح يقولان بأن هذا القيد نأتي به ولا حزازة ولا مشكلة. خلونا أقف مع التعريف أولا ثم أنتقل للبحث الثاني، كيف نثبت أن الله جواب. إذ قال التعريف، قال إعطاء ما يحتاج إليه المستحق من دون عوض ومن دون غرض. واضح أن الجودة بهذا المعنى هو معنى عرفي كما هو واضح. متى يقال أن مثلا شيخ أحمد جواد عندما يعطي الآخرين ما يحتاجون إليه، فاللي يحتاج كذا يعطيه، اللي يحتاج كذا يعطيه من دون أن يطالبهم بالعوض. وإلا لو كان شيخ أحمد يعطي الآخرين في قبال عوض بعد هذا لا يقال له جود، أليس كذلك؟ بل ستكون معاملة، هذا الإعطاء بعوض. سيدنا اليوم سميناها هاي بالمكاسب، سميناها معاملة معاوضية، أليس كذلك؟ الهبة والبيع والصلح والإجارة و هاي يسمون المعاملات معاوضية. ليش؟ لأنني أعطيك في قبالي ساعدوني، أن تعطيني، أعطيك المزمن في قبالي أن تعطيني الثمن، ليس كذلك؟ بينما الجود هو أن تعطي للمستحق لا لغير المستحق ما يحتاج إليه من دون أن تطالبه بالعوض. مثل هذا يقال له جود، ويقال لصاحبه أنه ماذا؟ جواد. هذا واضح إن شاء الله. إعطاء ما يحتاج إليه المستحق من دون عوض، وإلا مع العوض لا يقال أن هذا جود. واضح إن شاء الله. هذا المشكلة وين؟ في القيد الآخر. شنو القيد الآخر؟ من دون عوض ومن دون غرض. هذا القيد ذكره قدماء الحكماء، قالوا ينبغي أن نضيف هذا القيد فنقول في حقه جل وعلا أن الله عندما يعطي لا لأجل عوض وبعد ولا لأجل غرض. لما؟ لأن عطاءه للآخرين لو كان لغرض فإن الله سيكون محتاجا لذلك في جوده، محتاجا إلى ذلك الغرض، سيكون جوده متقوما بوجود الغرض. أنا عندما أعطي شخصا ينبغي أن يكون هناك غرض من وراء الإعطاء، فلو كان الله عز وجل يعطي لأجل الغرض لكان جوده جل وعلا متقوما بالغرض، يعني لا يعطي إلا إذا كان هناك غرض. فعطاؤه وجوده معلق على وجود الغرض، وإذا كان العطاء والجود معلقا على وجود الغرض فهذا معناه أن الله جل وعلا احتاج في عطائه وفي جوده إلى ذلك الغرض. لهذا قالوا ينبغي أن نحترز من هذا القيد فنقول من دون غرض. هذه فكرة القدماء. الفكرة الصحيحة لا، لا حزازة في إضافة قيد الغرض، فنقول أن الجودة هو إعطاء ما يحتاج إليه المستحق لغرض، وإن لم يكن هناك عوض فنجعل الغرض قيدا في الجود. لمن أقول؟ لأن الإعطاء لو لم يكن لغرض لكان الإعطاء عبثيا. إنما نفر من مشكلة العبثية واللغوية في الإعطاء إذا جعلنا الإعطاء لأجل غرض، والإعطاء لأجل الغرض لا يلزم منه احتياج الله عز وجل. لماذا؟ لأن الغرض مرة فائدته تعود إلى المعطي، ومرة فائدته تعود إلى المستحق. إن كانت فائدة الغرض راجعة إلى المعطي، نعم سيكون الله أريد أسمع محتاجا إلى ذلك الغرض. وإن قلنا لا، الله جل وعلا عندما أعطى كان إعطاؤه لأجل غرض، لكن هذا الغرض لا يعود إلى الله عز وجل وإنما يعود إلى المستحق. إنما يعطينا الله عز وجل لكي نتكامل بذلك العطاء، فلا حزازة. إن شاء الله واضح كلامي. أقول لا حزازة ولا مشكلة في ضم قيد غرض، بحيث يكون عطاء الله عز وجل لأجل غرض، لكن هذا الغرض لا يعود له جل وعلا، بل يعود لنفس المعطى، لا للمعطي، بل الغرض للمعطى للمستحق. أي أن الغرض من عطائه جل وعلا أن يتكامل المستحق، أن يتكامل المعطى، وحينئذ لا يأتي إشكال. ها جواب. لا يأتي إشكال القدماء من الحكماء، بل بقيد الغرض نحن دفعنا محذور. شنو المحذور المدفوع بإضافة قيد الغرض؟ الجواب محذور العبثية واللغوية. لما؟ لأن العطاء لو لم يكن وراءه غرض اللي هو كتكامل المعطى، سيكون هذا الإعطاء ها جواب عبثيا لغويا. إذن قيده لغرض أولا وثانيا. أولا فيه فائدة لأنه يدفع، أريد تسمع، مشكلة اللغوية والعبثية، وثانيا ولا يترتب عليه محذور، إذ أن المحذور المدعى هو ماذا؟ هو احتياجه جل وعلا لذلك الغرض. وأقول هذا المحذور لا يأتي إن أرجعنا الغرض والفائدة إلى المعطى لا إلى المعطي. واضح إن شاء الله سيدنا؟ هذا هو الجود، وأعتقد أن معناه لا يحتاج إلى بيان لوضوحه لدى الأخوة. والآن البحث الثاني. شنو البحث الثاني؟ من قال بأن الله جواده؟ الجواب أقول ما سوى الله ممكن، أليس كذلك؟ وهذا الممكن أعطي كمالات كثيرة، هذه الكمالات، هذا الممكن قبل الكمالات. أقول ما سوى الله أريد أسمع ممكن، وهذا الممكن لا يخلو، إما أن يكون محتاجا للكمالات. أرجو أن يلتفت الدليل ما بين المصنف بهذه الطريقة. أقول كيف يستدل على أن الله عز وجل جواد، وهذا الدليل اللي راح بينه راح ننتفع منه كثيرا في في إثبات بعض الصفات الآتية التي لم يستدل عليها العلامة بهذه الطريقة. أقول: ما الدليل على أن الله جل وعلا جواد؟ الجواب: أقول لأن ما سوى الله كما تقدم في الأبحاث السابقة كل ما سوى الله ممكن. خب، هذا الممكن لا يخلو، دليل عقلي. هذا الممكن اللي هو ما سوى الله إما أن يكون محتاجا وإما أن لا يكون محتاجا، والثاني باطل. ريد اسمع شنو الثاني؟ أن لا يكون الممكن محتاجا، هذا باطل. ليه؟ لأنه لو لم يكن محتاجا لكان واجب الوجود، لكان واجب الوجود، وهذا خلف كونه ممكن الوجود. إذن هذا الممكن في كمالاته محتاج، محتاج إلى الغير. أنقل الكلام إلى ذلك الغير وأسأل: هذا الغير ممكن أو واجب؟ خب، لا يخلو إما أن يكون ذلك الغير ممكن وإما أن يكون واجبا. فإن كان الثاني يا هو واجب الوجود، إذن ثبت المطلوب. إذن كمالات الممكن أعطيت له من ذلك الواجب، وإما أن تكون كمالات الممكن قد أعطيت للممكن من ممكن آخر. خب، أنقل الكلام إلى ذلك، ساعدوني، إلى ذلك الممكن الآخر، وأقول: كمالات الممكن الآخر من أين جاءته؟ إن قلت جاءته من نفسه فهو ليس بمحتاج، إذن انقلب الممكن إلى واجب. وإن قلت جاءته سيدنا من الغير، أسأل: من هو ذلك الغير؟ إن قلت أنه الواجب ثبت المطلوب، وإن قلت أنه ممكن آخر أنقل الكلام إلى ذلك الممكن الآخر، وهكذا يتسلسل. إذن حتى أعلم، إذن الممكن له كمالاته، فمن الممكنات ما هو عالم وقادر وحي و و و و وهذه كلها كمالات قاعد أعيش أفكار. أسأل: هذه الكمالات التي اتصف بها الممكن من أين جاءته؟ إن كان في اتصافه بهذه الكمالات غير محتاج إلى الغير، أقول سينقلب هذا الممكن إلى واجب الوجود، وهو خلف ما فرضناه من كونه ممكن. وإن كان محتاجا في كمالاته، أريد أسمع بعد، هو قريب من برهان الصديقين هذا الدرس. وإن كان محتاجا في كمالاته إلى الغير، أسأل: ذلك الغير لا يخلو، إما أن يكون واجب وثبت المطلوب، يعني كمالات الممكن أعطيت له من الواجب، وإما أن يكون ذلك الغير شيخ كرار ممكن. خب، أقول: هذا الممكن ما دام قد أعطى الكمالات الممكن الأول، إذن هو واجد للكمالات، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هذا الممكن الثاني الذي يتمتع بالكمالات ولهذا أعطاها للممكن الأول، كمالاته من نفسه، خب، إذن هو ليس بمحتاج. من غيره أنقل الكلام إلى ذلك. وقد مسألة صغيرة، إذن لابد أن تكون الكمالات التي تتمتع بها الممكنات قد أعطيت لها من؟ من الواجب. واضح إن شاء الله؟ لعلك تقول شيخ فاضل ما تفوتك، لعلك تقول: خب، هذا لا يثبت أن الواجب جواب إيه؟ صحيح الواجب أعطى هذه ساعدون أعطى هذه الكمالات، لكن قد يكون أخذ في قبلها عوض، أليس كذلك؟ هو الجواد مو فقط الذي يعطي، ها بالتعريف قلنا الذي يعطي من دون عوض، وأنت دليلك هذا أقصى ما أثبته أن الواجب أعطى الكمالات الممكن، مو لكن قد يقول القائل سيد، قد يقول القائل أن الواجب عندما أعطى ما أعطى قربة إلى الله، ها وإنما أعطى في قبال عوض، ترى هذا اللي راح نستدل به على أن الله تام وأن الله ملك، ترى أعتقد نفس الدليل مع تغييرات بسيطة. قد يقول القائل أن الله أعطى، أن الواجب أعطى، أعطى الكمالات للممكن، ولولا ذلك لوقعنا في محذور التسلسل أو الدور، لكن قد يقول القائل أن الواجب وإن أعطى الكمالات للممكن لكنه أخذ في قبالها العوض، جوابه هذا أقول خلف ما خلف كونه واجب الوجود، لأنه لو كان يأخذ في قبال أن يعطي إذن كما الممكن محتاج إليه كذلك هو محتاج إلى الممكن، وإذا كان محتاجا إلى الممكن فهو خلف ما فرضناه لكونه كلام واضح لو أعيد ما سيدنا واضح. إذن يستدل على، أنا أكرر المرة الأخيرة أولا لأنه لم يبين بهذه الطريقة، وثانيا لأن راح أحتاجه كثيرا حتى في الصفات القابلة الأخوة راح يجاوبوني بنفسي هذا الدليل تقريبا. أقول من قال بأن الله جواد الجواب، وذلك لأن الممكن يتمتع بمجموعة من الكمالات، وهذه مسألة حسية وجدانية لا تحتاج إلى برهان، فإن من الممكنات من يتمتع بصفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة، وهذه كلها كمالات أليس كذلك؟ هذه الكمالات التي يتمتع بها، سمعوني، الممكن من أين جاءت؟ إن قلت أنها ذاتية له، أي أنه لم يحتج إلى الغير فيها، إذن أقول هذا ليس بممكن، بل وإن قلت لا، أن هذه الكمالات أعطيت له من الغير أسأل، ومن هو ذلك الغير؟ إن قلت أنه واجب الوجود جواب أريد ثبت المطلوب، وإن قلت أن الغير اللي أعطى الكمالات للممكن الأول هو ممكن آخر، أسأل هذا الممكن الآخر اللي سميته بالممكن رقم 2 كمالاته حتى يعطي الكمالات تكون واجب للكمالات، أقول من أين جاءت هذه الكمالات؟ إن جاءته من نفسه انقلب إلى واجب الوجود، وإن جاءته من الغير فإن كان الغير واجب الوجود ثبت، وإن كان الغير ممكن إن قلت، إن قلت سلمنا بأن كمالات أي راح يعبر عنها العلامة في الصفة الثالثة بأن الله مو فقط تام بل فوق التمام، إن قلت صحيح الواجب أعطى الكمالات للممكن، لكن هذا لا يكفي لوحده لصيرورته جوازا، لماذا؟ لأن إعطاءه للكمالات قد يكون بعوض. ها جيد. لا احنا راح نثبت بطلانه. سمعتوا شيخ احمد يقول المفروض احنا ما نجاوب شيخ احمد مو يقول هذا الذي يدعي ان الله اعطى في قبالي عوض عليه ان ياتينا بالدليل. لا اقول احنا حتى ما يحتاج ننتظره، نقول له نحن سنثبت البطلان لهذه الدعوه. كيف اقول؟ لو كان الله جل وعلا يعطي للممكنات الكمال في مقابل العوض، إذن كما الممكنات محتاجة إليه هو محتاج إليها، وإذا صار محتاجا صار ممكنا، وإذا صار ممكنا هذا خلف كونه. إن شاء الله واضح، أقول واضح إن شاء الله. خلونا أطبق بس دائما اصحاب
المراه اي شيء.
اي نعم.
لا من عدم الطلب والتدريب والصفات والجلالات.
سمعت جناب السيد كلام ممتاز. السيد يقول يا بس الممكن هيك ببالي سيدنا جناب كوتيو، يقول الممكن بنى نفسه بنفسه، فإن علمه وقدرته ها وحياته و و و و و, و هذه كلها لم تأته، بل هذا اللي في المصير. ها من صارت حياته لا أنت أدري. لا أنا ردت أرد عليك سيدنا بوجوده. هو وجوده كمال أم ليس بكمال؟ من أين جاء؟ خب إن قلت وجوده، إن قلت أن وجوده ذاتي، خب إذا صار سيدنا واضح إن شاء الله. بل السيد نص ونص مادة مو مادة تماما. بل السيد
المسألة 21
بس للحياة قال لا. بل السيد
في باقي الصفات،
في باقي الصفات جل وعلا. بل
قال وعلى ثبوت الجود
يا رب شنو على ووجوب الوجود. يقول هاي معطوفة على السرمدية، إذا رجعوا الأخوة العبارة ووجوب الوجود يدل على سرمديته. هاي اللي هي كانت السرمدية بمعنى الأبدية والأزلية، إذا يذكرون الأخوة اللي هي كانت آخر الصفات اللي أثبتناها قبل أن ننتقل إلى سلب الصفات الأخرى. ووجوب وجوده يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود له. بل سيدنا
أقول هذا عطف
والمطالب معذرة سيدنا الآتية راح تصير أيضا عطف على السرمدية. بل سيدنا
على قوله على سرمديته
ووجوب وجوده يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود له. بل
أي إن وجوب الوجود
بل
يدل على سرمديته
بل أحسنت
وعلى ثبوت الجود
وعلى ثبوت الجود له. بل
واعلم
بل
أن الجود هو إفادة ما ينبغي.
أنا ما قلت إفادة، هذا قلت شوية راح نغير. أن الجود إعطاء أحسن. بل
ما ينبغي للمستفيد
مكان ما ينبغي، قلت ما يحتاج إليه. بل المستفيد أنا ما قلت المستفيد، قلت المستحق. بل
من غير استعارة منه.
بل
والله تعالى قد أفاد
من غير استعارة، استعارة يعني من غير أن يأخذ العوض. بل
والله تعالى قد أفاد الجود
بل
الذي ينبغي للممكنات
بل الذي تحتاجه الممكنات بل
من غير أن يستعيض منها شيئا،
من غير أن يأخذ منها شيئا بل
من صفة حقيقية
بل
أو إضافية.
طبعا هذا أرجو أن يلتفت، هاي راح يعبر عنها العلامة بطريقته. يقول الله جل وعلا عندما أعطى الكمالات للممكنات مو لم يأخذ في قبال تلك الكمالات المعطاة، لم يأخذ من الممكنات لا صفة حقيقية ولا صفة إضافية. شنو المراد من الصفات الحقيقية وشنو المراد من الصفات الإضافية؟ طبعا المراد من الهناب هذا الاصطلاح، مو راح يرد اصطلاح اخر كون افرق. المراد من الصفة الحقيقية ها هنا الصفة الثبوتية الذاتية. فبعد تشمل شيخ كاظم، تشمل العلم والقدر والحياة والسمع والبصر والأزلية والأبدية، هذه كلها يسمونها صفات ثبوتية ذاتية. العلامة هنا تعبر عنها بالصفة الحقيقية. الإضافية إيش أراد منها؟ أراد منها الصفات الثبوتية الفعلية اللي هي أمثلتها الرازقية والخالق. واضح إن شاء الله. لماذا سميت هذه بالحقيقية وتلك سميت الفعلية بالإضافة؟ واضح، احنا قلنا الصفات الثبوتية الذاتية يمكن أن تنفك عنه، أقول الله تارة عالم وأخرى ليس بعالم، لا. بينما الصفات الثبوتية الفعلية، الله يرزق فلانا ولا يرزق فلانا، خلق هذا ولم يخلق ذاك، لهذا عبر عنها بالصفات الإضافية. إن شاء الله تعالى في البحث الجائي نفس الصفات الحقيقية اللي هي الثبوتية الذاتية هم راح نقسمها إلى حقيقية لا تستلزم الإضافة وإلى حقيقية تستلزم الإضافة. المهم أنا عند هذا الاصطلاح، الاصطلاح الآتي في محلي، مرادي من الحقيقية ها هنا في هذا المطلب جميع الصفات الثبوتية الذاتية، ومرادي من الإضافية الصفات الثبوتية فعلية. وإلا نفس الصفات الثبوتية الذاتية اللي سميناها حقيقية راح نسميها أحيانا أخرى إضافية، لكن بالصلاح آخر سيأتي. بس
إذا كانت الثبوتية الذاتية كيف مثلا يأخذها من الموجود؟
بلي
الصفات الثبوتية الذاتية
بل
كيف يأخذها من الموجود إذا كانت هي ثبوتية وذاتية؟
لا، هذا يأخذها
يستعيذ منها من الممكنات.
يعني أقول بأن علمه جل وعلا، وهذا إحنا نقول أنها ثبوتية ذاتية، وإلا الخصم قد لا يقول أنها، صاحب الدليل قد لا يقول بأنها ثبوتية بل.
فهو جواد
بل
وجماعة الأوائل
بل، هذول اللي ذكروا هذا القيد بل
نفوا الغرض عن الجواد.
قالوا كون القيد، إيش قلنا إحنا بالتعريف؟ من دون عوض الحكماء قالوا ومن دون غرض. نسألهم ولماذا قيدتم ومن دون غرض؟ قالوا خوفا من أن ينسب الاحتياج إليه جل وعلا. بل
وهو باطل،
يا هو وهو باطل، والتقييد بعدم الغرض باطل. ليه؟ لاستلزامه اللغوية. بل
وسيأتي بيانه،
احنا بينا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الثالث. شنو بيانه؟ احنا انتو تقولون كون نقول لا لغرض، مو احنا نقول لغرض. لماذا قلتم لا لغرض؟ قلت خوفا من ان يكون الله في جوده محتاجا الى ذلك الغرض. اقول لا، نحن نقول لغرض، لكن هذا الغرض لا يعود الى المعطي وانما يعود الى المعطى. بل لا بد من ذكر هذا القيد، قيد لغرض. لما؟ لأن الإعطاء من دون غرض سيلزم منه العبثية والأخوية. بل
في باب العدل،
بل في باب العدل سيأتي
والملك
من الصفات أيضا الثابتة له جل وعلا والتي يستدل عليها بوجوب الوجود الملك، أن الله ملك. وطبعا الآيات أثبتت له صفة الملك، أليس كذلك؟ أو أثبتت له صفة الملك. مثلا عندما يقول الله عز وجل في كتابه له ملك السماوات والأرض وما بينهم، أثبت لنفسه أليس كذلك الملك في آية أخرى وكذلك في دعاء الافتتاح مو ها ولم يكن له شريك أثبت لنفسه ماذا الملك جل وعلا. إذن نفس البحثين السابقين ما المراد من الملك وكيف نثبته له جل وعلا بدليل وجوب الوجود. هنا راح احنا نختلف في البحث الاول عندما تحدثنا عن صفة الجود لم نذكر لها معنيين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي أليس كذلك بل قلنا أن الجود المذكور لله عز وجل لا يبتعد عن الجود بمعناه اللغوي والعرفي أليس كذلك. أما في الملك فراح نذكر معنيين للملك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. طبعا وكلا المعنيين يمكن أن ينطبق عليه جل وعلا لكن من خلال كلماتي العلامة راح يتضح أننا نريد من الملك المعنى الاصطلاحي اللي هو المعنى الثاني. وأقول عندما نقول أن مرادنا من الملك المعنى الثاني اللي هو المعنى الاصطلاحي هذا لا يعني أن المعنى اللغوي لا ينطبق عليه جل وعلا لكن أقول مع انطباق المعنى اللغوي على الله عز وجل لكننا نريد ها هنا في بحث العقائد وفي كلمات العلامة نريد من الملك المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن المعنى اللغوي أرجو أن يلتفت إلى هذه النقطة لأن المعنى اللغوي يشاركه فيها الغير. هذا المعنى اللغوي كما يثبت لله يثبت لغير الله عز وجل أما المعنى الاصطلاحي سيدنا فلا يثبت إلا لله عز وجل وتعبينه. إذن ما المراد من الملك لغة حتى الأخوة يقولوا له هذا كما يثبت لله يثبت لغير الله وما المراد من المعنى الاصطلاح الذي لا يثبت إلا لله عز وجل. أما المعنى اللغوي عرف الملك لغة بأنه العظمة والسلطنة من كانت له عظمة وكانت له سلطنة يقال له ملك. بالتالي بعد آل سعود وغير آل سعود من المقبورين لا تستغربون إذا قالوا عنهم أي ملك لأنهم يدعون لأنفسهم السلطنة والعظم. هذا هو المعنى اللغوي وقلت هذا المعنى اللغوي وإن ثبت لله عز وجل لكن قد يقال بثبوته لغير الله عز وجل. أما المعنى الاصطلاحي في المعنى الاصطلاحي الملك الاصطلاحي لا يتحقق إلا بتوفر أمور ثلاثة متى اجتمعت جميعاً قيل لصاحبها أنه جواب أريد أنه ملك. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ وأقول هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تجتمع جميعا حتى نقول بالملك الاصطلاحي. الأمر الأول الملك اصطلاحا هذا الذي يستغني عن الغير واحد ولهذا راح يشوفون الأخوة احنا راح نستدل بوجوب الوجود واحد وبعد ويحتاج الغير إليه اثنين ثلاثة، ويكون الغير حاضرا عنده وتحت تصرفه. من جمع هذه الخصال الثلاثة قيل له أنه ملك الصلاح. جاوبوني، احنا ما عندنا لو واجب لو ممكن، ولا يوجد فرد ثالث، مو لان كل ما سوى الله كما تقدم هو ممكن وحادث، والممكن الحادث بنظرة واحدة تتوفر فيه هذه الثلاثة او لا تتوفر. اقول لو كان الممكن مستغنيان لكان كان واجب الوجود، وبعد ولو كان الغير يحتاج إلى الممكن لكان واجب الوجود. إذن هذه الخصال الثلاثة لا يمكن أن تتوفر إلا في واجب الوجود. انتهى الوقت، واضح إن شاء الله؟ مو خلونا أطبق الشيخ كاظم جزاك الله خير. بس
قال والملك،
ووجوب الوجودي يدل على ثبوت الملك. بل
أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا،
بل
لأنه غني عن الغير.
اكتبوا شوفوا، إذن وين راح يسولف العلامة؟ في الملك الاصطلاحي. لأن واجب الوجود أولا غني عن الغير، بل
في ذاته وصفاته،
في ذاته غني وفي صفاته غني، وهذا تقدم إثباته. بل
الحقيقية المطلقة،
يا رب ستره. شوفوا قسم الحقيقية إلى مطلقة سيدنا بل،
والحقيقية المستلزمة للإضافة.
احنا شوفوا كان تقسيمنا في البحث السابق الصفات إلى حقيقية وإلى، هالمرة هنا نفس الحقيقية راح نقسمها إلى قسمين، حقيقية مطلقة وحقيقية مستلزمة للأضافة. وكل كلام في الصفات الثبوتية الذاتية، احنا قلنا الحقيقية على من تطلق؟ على الصفات الثبوتية الذاتية. هذه الصفات الثبوتية الذاتية اللي سميتها بالصفات الحقيقية هم على حقيقية مطلقة، يعني لا تستلزم الإضافة، هذا معنى المطلق، وحقيقية تستلزم الإضافة. ساعدوني في هاتين الصفتين، صفة الحياة وصفة القدرة. حتى تمثلوا لي بمثال آخر، صفة الحياة وصفة القدرة، خب كلاهما صفتان حقيقيتان أليس كذلك؟ لا يمكن أن تنفكا عن الله عز وجل. لا يقال أن الله حي وليس بحي، ولا يقال أن الله قادر وليس بقادر. إذن هما صفتان حقيقيتان لكن مع فارق. شوف من أقول الله قادر، إذن هناك مقدور عليه أليس كذلك؟ هناك طرف آخر اللي هو المقدور عليه. بينما عندما أقول بأن الله حي يوجد طرف آخر، أحتاج إلى الطرف الآخر أو لا؟ جواب
لا.
تعالوا إلى هاتين الصفتين وشيخ كارم سول. إذن الحياة قبل ما أمثل، الحياة يسمونها صفة حقيقية لا تستلزم الإضافة، بينما القدرة صفة حقيقية تستلزم الإضافة، يعني هناك طرف آخر. تعالوا إلى هاتين الصفتين، إلى صفة الترمدية الجامعة للأزلية والأبدية وإلى صفة العلم وسولفون. خب الترمدية صفة حقيقية، وبعد والعلم أيضا صفة حقيقية مع فارق العلم لا طرف آخر اللي هو المعلوم، بينما الأزلية والأبدية تتوقف على الطرف الآخر أو لا تتوقف. واضح هذا إن شاء الله؟ بس
وكل شيء مفتقر إليه.
بس هاي ارجعوا لي الخصوصية الأولى، لأنه أولا غني عن الغير، هاي الخصوصية الأولى. وكل شيء محتاج إليه، هاي الخصوصية الثانية بعد الخصوصية الثالثة. بل
لأن كل ما عداه ممكن،
لأن كل ما عداه ممكن، هاي مو الخصوصية الثالثة. بل
إنما يوجد بسببه،
إنما يوجد بسببه أي بسبب الواجب. بل
وله ذات كل شيء،
وله ذات، هاي إشارة إلى الخصوصية الثالثة أنا ما عبرت عنها. وله ذات أي أن كل شيء حاضر عنده تحت تصرفه. بل
لأنه مملوك له،
لأنه مملوك له للواجب. بل
مفتقر إليه،
مفتقر إليه. بل
في تحقق ذاته،
في تحقق ذاته ذات الممكن. بل
فيكون ملكا،
فيكون الله عز وجل ملكا،
لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث.
الثلاثة أنا بينت الصفات الثلاث، واضح إن شاء الله. بقية الصفات إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. الله يحفظك.